السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أحبتي في محاضرةٍ نتدارس فيها حديثًا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم عن أن الأعمال بالخواتيم، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب. أيها المباركون، إن من خصائص العقيدة الإسلامية أنها توقيفية، يعني أنها لا تؤخذ إلا من الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ولا تفهم هذه النصوص إلا بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يحتم علينا دراسة نصوص الكتاب والسنة وفهمها بفهم علماء السلف، وذلك لنسير على المنهاج القويم ولنتعلم ما أرشدت إليه نصوص الكتاب والسنة من مسائل خاصة في الاعتقاد، ونعتبر بما وعظتنا به. وهذه المحاضرة أيها الأحبة تأتي إسهاما في هذا المجال، حيث سنتدارس الليلة إن شاء الله حديثا نبويا عظيما، وهو حديث أخبرنا فيه عليه الصلاة والسلام عن خواتيم الأعمال، وأن الأعمال بخواتيمها، وأخبرنا عن ما يتعلق بسبق الكتاب. هذا الحديث أرشد إلى مسائل في الاعتقاد، خاصة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وأرجو الله تعالى أن تكون هذه المحاضرة ماتعة نافعة في ما تضمنته من نقل للنصوص وذكرها وفهم العلماء لها، وما أرشدت إليه من مسائل في العقيدة، وما حثت عليه هذه النصوص من صدق الإيمان بالقضاء والقدر ووجوب الثقة بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه وكمال حسن الظن به سبحانه وكمال الإخلاص له والصدق معه في السر والعلانية والاجتهاد في عمل الصالحات والثبات على هذا الطريق. إن هذا الحديث أيها الأحبة ربما سمعتموه كثيرا من جمع من الواعظين، فكان لزاما أن نتدارسه وأن نعرف المراد بكل جملة من جمله، ولا يتأتى هذا إلا بمعرفة ما قاله الصحابة والتابعون في فهم هذا الحديث، حيث إن بعض الناس يخطئ في فهم هذا الحديث، ولعلنا إن شاء الله في تدارسنا هذه الليلة نبين الفهم الصواب بناء على ما ذكره علماء السلف. أذكر لكم الحديث وما في معناه ثم نتدارس المسائل ونبين فقه الحديث. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال بعض الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم يعني من الصحابة: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد إنك رسول الله. قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث يا أحبتي رواه الشيخان وأحمد وغيرهم. ومن روايات هذا الحديث ما جاء في لفظ عند الإمام البخاري وفيه زيادة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: إنه من أهل النار. فقال الصحابة: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه أو لأتبعنه، إلى أن قال: فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ فأخبره، فقال: إن الرجل ليعمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، إلى آخر الحديث. وفي لفظ عند البخاري في أوله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، نظر إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. وفي لفظ عند البخاري قال الرجل: فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. وعند أحمد في مسنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ قلنا: في سبيل الله مع رسول الله، مع رسول الله، الله ورسوله أعلم. هذه بعض ألفاظ الحديث غير ما سقته لكم من أول رواية عند الشيخين. هناك أحاديث في معنى هذا الحديث، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا رواه الشيخان. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلها في معنى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وهذا رواه مسلم. وكذلك عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. هذا رواه أحمد في المسند، ورواه أبو يعلى في مسنده وسنده صحيح. وعندنا أيضا حديث أكثم ابن أبي الجون رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله فلان يجري في القتال، قال: هو في النار. قال قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك إخبات النفاق وهو في النار. قال: إنا نتحفظ عليه في القتال. قال: كان لا يمر بفارس ولا راجل إلا وثب عليه فكثر عليه جراحه، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله استشهد فلان، فقال: هو في النار. فلما اشتد به ألم الجراح أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أشهد أنك رسول الله، يعني هذا الصحابي الأكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، تدركه الشقوة أو السعادة عند خروج نفسه فيختم له بها. هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وقال الهيثمي إسناده حسن. إذن هذه كل الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سبق الكتاب وفي ذكر أن الأعمال بالخواتيم. نأتي إلى شرح هذا الحديث الذي قدمته، وهو حديث سهل بن سعد. الصحابي يقول: التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون، يعني في غزوة، يعني في الحرب. ما هي هذه الغزوة؟ ما هذه الغزوة؟ قيل خيبر وقيل أحد. قوله: فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، يعني رجع بعد فراغ القتال ودخل معسكره للراحة صلى الله عليه وسلم. وقوله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. معنى شاذة ولا فاذة، الشاذة بتشديد الذال، ما انفرد عن الجماعة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أنثت الكلمة تشبيه الخارج بشاذة الغنم، ومعناه أن هذا الرجل الذي يقاتل لا يدع أحدا على طريق قتاله وفي طريق قتاله إلا قاتله. يقول ابن الأعرابي يقال فلان لا يدع شاذ ولا فاذ، يعني أنه شجاع لا يلقاه أحد إلا قتله. وقوله لما قال الصحابة عن هذا الرجل يمدحونه هذا الذي يقاتل ولا يدع شاذ ولا فاذ، قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد إلا فلان، معناه يعني ما أغنى وما كفى أحد غناءه وكفايته، يعني متميز بجهده في القتال تميزا بالغا واضحا. قوله فقال رجل من القوم، يعني من الصحابة، قال رجل من القوم أنا صاحبه، معناه أن هذا الصحابي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يقاتل أنه من أهل النار، استعظم الصحابة هذا الأمر خافوا، فهذا الصحابي قال أنا أصحبه، يعني أنا ألازمه، أنا صاحبه، أنا ألازمه في خفية، ألازمه لأنظر السبب الذي به أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أهل النار. ففعل هذا الرجل الذي يقاتل فعل المخلصين الصادقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار. إذن الصحابي رافقه ليبحث عن السبب لماذا هذا الرجل من أهل النار، ولذلك تتبع هذا الرجل الذي في نهاية أمره قتل نفسه. من الذي تتبع؟ الأكثم رضي الله عنه تتبع هذا الرجل، وهذا الرجل الذي قتل نفسه وضع ذباب سيفه وهو طرفه الأسفل، ذباب السيف هو طرفه الأسفل، أما طرف السيف الأعلى فهو مقبض السيف، وضع ذباب سيفه بين ثدييه، ثدييه تثنية ثدي. قال النووي وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا الرجل قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، قال النووي فيه التحذير من الاغترار بالأعمال الصالحة، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها وأن لا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط من رحمة الله، وعلى غيره أن لا يقنطه، يعني أن لا يقنط العاصي من رحمة الله تبارك وتعالى. وابن حجر العسقلاني ذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قال هذا محمول على المنافق والمرائي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر عن هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على ذلك الرجل الذي يقاتل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما آل ذلك الرجل من باب التنبيه على أهمية الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأوحي إليه بذلك صلى الله عليه وسلم، هذا وحي جاءه صلى الله عليه وسلم. من هو الرجل الذي اكتشف خبر هذا الرجل الذي قتل نفسه؟ وكان هذا الذي قتل نفسه وكان يقاتل واشتد في قتال المشركين، من الذي صاحبه وأتى بخبره أنه قتل نفسه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو الأكثم. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل الذي قتل نفسه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له طريقة في أنه إذا لم تكن هناك فائدة في تتبع أسماء الرجال الذين يأتي ذكرهم في الحديث فلا داعي، لكن من باب التحقيق العلمي الحافظ ابن حجر يقول أن اسم هذا الرجل الذي قتل نفسه اسمه قزمان، وقال في موضع آخر وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، يقول وقع في كلام جماعة ممن تكلم على هذا الكتاب يعني صحيح البخاري يعني شرحوه أن اسم الرجل قزمان بضم القاف وسكون الزاي، قزمان الظفري بضم الضاء ظ وبضم النون بضم الضاء بضم الضاء وبضم الفاء نسبة إلى بني ظفر بطن من الأنصار، وكان يكنى أبا الغيداق هذا الرجل بباء مفتوحة وياء ساكنة وآخره قاف. وقال ابن حجر في موضع آخر قال النووي تبعا لغيره لا يعرف اسمه، وسبقهم إلى ذلك الحاكم في الكنى، لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث أن اسم هذا الرجل قزمان. وقال في موضع آخر جزم ابن الجوزي، يعني ابن حجر يقول جزم ابن الجوزي في مشكله بأن اسم الرجل قزمان الظفري، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيرته النساء فخرج حتى صار في الصف الأول يعني في القتال، فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار، أو هو كسر جفن سيفه، فمر به قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه فقال له هنيئا لك بالشهادة، فقال الرجل والله إني ما قاتلت على دين وإنما قاتلت على حسب قومي، ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. قال ابن حجر وهذا الذي نقله ابن الجوزي من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به فقد انفرد به، لكن النووي يقول وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قزمان كما قاله الخطيب البغدادي، وقال إنه كان من المنافقين. والسيوطي نقل عن بعضهم أنه أيضا قزمان الظفري ويكنى أبا الغيداق كما تقدم معنا، وكذلك سماه جماعة من أهل العلم كأبي وليد الباجي في المنتقى، وأيضا ابن الجوزي كما تقدم في كشف المشكل، وأيضا العيني في عمدة القاري، والشوكاني في نيل الأوطار وغيره. على كل حال كما قلت لكم طريقة الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء يقول الأسماء لا يهتم كثيرا بتحقيق الأمر في من هم إذا كان لا يترتب على ذلك حكم شرعي. على كل حال لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة الصحابة لما شهدوا لهذا الرجل بالشهادة؟ لماذا قال لماذا تشهدون؟ لأن الصحابة تكلموا بما يظهر لهم، والمسلم يعامل غيره بالظاهر، وهذا ما سيأتي معنا. وكذلك هنا لماذا كذلك هذه مسألة مهمة، لماذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحال الرجل؟ كما قلت لكم أخبرهم ليبين لهم عظيم شأن الصدق مع الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. يقول القرطبي فأعظم الناس ذلك، يعني كبر عليهم وعظموه، وإنما كان ذلك لأنهم نظروا إلى صورة الحال. ما هي صورة الحال؟ أن الرجل يقاتل ويجتهد في القتال ولم يعرف الباطن ولا المآل، فأعلم العليم الخبير البشير النذير، يعني الله سبحانه وتعالى العليم الخبير أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم البشير النذير، أعلمه بالغيب. وعاقبة هذا الرجل، وهذا من أدلة صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. في هذا التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال والاغترار بذلك، وأن الإنسان يجب عليه أن يعول على فضل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ما المقصود بسبق الكتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيسبق عليه الكتاب، كما تدارسنا في الطحاوية وفي الواسطية وفي أصول أهل السنة للإمام أحمد وعقيدة أهل السنة للشيخ ابن عثيمين وغير ذلك من كتب العقيدة التي تدارسناها هنا، أن من مراتب الإمام بالقضاء والقدر الكتابة، فالله جل وعلا كتب كل شيء. وهنا نقف مع فقه جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيما يبدو للناس، يعني أن العامل يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، فيما يبدو للناس أنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل الجنة، فهو في نظر الناس فيما يبدو لهم عامل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء يعني يخفيه ما يبديه ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. تأملتم؟ يقول الإمام ابن القيم أيضا: وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يقول ابن القيم: فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. تأمل، إذا كان عمل الإنسان، يقول لك الإمام ابن القيم، إذا كان عمل الإنسان خالص لله وهو متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فالله لا يبطل عمله. ويقول ابن القيم: وقوله صلى الله عليه وسلم لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، قال: يشكل هذا على التأويل فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته؟ لماذا لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له؟ يعني هذا الإنسان فيما يظهر للناس أنه مجتهد في الطاعة وهو كان مجتهد، لماذا لم يصبر حتى يختم له فيه وبه؟ يقول الإمام ابن القيم: لأن فيه آفة كاملة، فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها، يعني أمر خفي خذل به في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، نسأل الله العافية، فرجع إلى موجبها، وهذه الآفة عملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه. انتبهتم؟ يقول الإمام ابن القيم بعد ذلك: والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض، إلى أن قال الإمام ابن القيم: وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق. انتبه لهذا الكلام، كلام نفيس، يقول: فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل، يقول ابن القيم: وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا. وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. إذا تدارسنا هذا يا أحبتي وتبين، فإن الآفة العظمى التي يجب علينا أن نحذرها وأن ندافع قلوبنا عن أن يصل إليها شيء من هذه الآفة، هذه الآفة هي المراءة والتسميع بالعمل الصالح، الرياء والتسميع بالعمل الصالح خطره عظيم، فهو يحبط العمل والعياذ بالله. ويظهر خطره في الأمور التالية، أذكر بعضها: الرياء أخطر على المسلم من المسيح الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني نظر الرجل إليه. كذلك يا أحبتي، الرياء أشد فتكا من ذنوب كثيرة بالإنسان، الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف. في رواية: حب المال والجاه، هنا والشرف لدينه. وهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على المال، يعني بأن يشغل الإنسان نفسه بالمال فيشغله المال عن طاعة الله تبارك وتعالى. ويفسد الدين أيضا بالحرص على الشرف في الدنيا بالدين، أن يحب الإنسان أن يقدم بدينه ويكرم لدينه، وأن يقال عنه عالم، أن يقال عنه صالح، أن يقال عنه من الأتقياء. وذلك كله يحصل إذا قصد الإنسان الشرف عند الناس بصلاحه ودينه وعلمه. كذلك يا أحبتي، الرياء يذهب بركة الأعمال الصالحة ويبطلها. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه في سورة البقرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلك الرياء سبب في عذاب الآخرة، ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن المرائي به، والمتصدق بماله من أجل الناس، وكذلك الذي قاتل ليقال عنه شجاع. وهؤلاء ليست أعمالهم خالصة لله تعالى، وعقابهم أنهم أول من تسعر بهم النار، كما في حديث أبي هريرة المعروف لديكم. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يعيننا على تحقيق الإخلاص. كذلك يا أحبتي، الرياء سبب في ذل المرائي وهوانه وفضيحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فهذا كله يدعونا إلى الحذر من الرياء، أن نحذر من الرياء قليله وكثيره. وهذا يدعونا إلى العناية أحبتي بالسريرة، السريرة. وكان لي محاضرة هنا في تفسير قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. ولا حاجة أن أعيد الكلام عن صلاح السريرة حتى لا يكون هناك تكرار، لكن أقول: الآيات القرآنية التي تحثنا على العناية بإصلاح السريرة كثيرة، وهي آيات أيضا تحذرنا من فساد السرير، منها قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. هذا فيه وعيد، الإنسان يستعد، لأن هذه السريرة ستكون علانية يوم القيامة، يرى الإنسان ما قدم، خفي العمل وظاهر العمل. وأما الأحاديث النبوية في الحث على إصلاح القلب وإصلاح السريرة عامة والتحذير من فساد السريرة، الأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا يحثنا على إصلاح القلوب وإصلاح السرائر، والسلف كانوا يعتنون بإصلاح السرير. من ذلك قول عبد الله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من صلى صلاة والناس ينظرون إليه، يعني من النوافل، فإذا خلا فليصلي مثلها، فإن لم يفعل فإنه مستهين بربه. ألا يستحي أن يكون الناس أعظم في عينه من الله تعالى؟ يعني هذا الإنسان، يقول ابن مسعود، هذا الإنسان إذا صلى عند الناس نافلة حسنها وجملها، يأتي بكامل السنن ويظهر الخشوع، لكن بينه وبين الله فإنه لا يحسن الصلاة. يحذره ابن مسعود من ذلك. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال بعض التابعين: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. وقال الحسن البصري رحمه الله: من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج. فإذا عرفنا هذا، كيف نصلح سرائرنا؟ فإن صلاح السرير من أعظم الأسباب في أن يختم للإنسان بخاتمة السعادة. من الوسائل كما قلت لكم خلو العبد بربه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلو إنابة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا بد أن يكون له وقت يتعبد فيه لله، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، يتوجه إلى ربه بقلبه ويتدبر آياته ويتفكر ويحضر قلبه ويدعو الله بقلب حاضر، ويحذر من الغفلة ويعالج قسوة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك لا بد من المراقبة، وهي أن يتيقن الإنسان بأن الله تعالى عليه رقيب وعليه مطلع، وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. مهما بالغ العبد في إخفاء معصيته، فإن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذه في سورة التغابن. وكذلك الإنسان لا بد أن يذكر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسائله ويسأله. فإذا تذكر الإنسان موقف الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يورثه الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تذكر هذه الآية ومثلها من الآيات. وأيضا لا بد من التوبة، التوبة النصوح، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعلى الإنسان أن يتوب توبة نصوح ويجدد التوبة ويقلع عن المعاصي ويندم على ما سلف من ماضي الذنوب ويعزم على ألا يعود. وعلى المسلم أيضا الإكثار من العمل الصالح في السر خاصة وكذلك في العلانية، ويشتغل بما ينفعه. فالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة يا أحبتي من المحافظة على ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه والإكثار من النوافل والمداومة على الذكر، كل ذلك سبب في هداية القلب وسبب في محبة الله وسبب في توفيق الله للعبد وسبب في حفظ الله جل وعلا للعبد. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، انتبه، يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه في سورة العنكبوت، والآية التي قبلها في سورة يونس التي هي قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وكذلك المسلم عليه أن يكثر من الدعاء في كل حين وخاصة في أوقات الإجابة، فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بأن يصلح الله له السريرة وأن يطهر الله باطنه. وعلى المسلم أن يتحرى فعل أسباب الإجابة وأوقات الإجابة، ويأتي بالأدعية التي في كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها قوله تعالى لما حكى عن إبراهيم دعاءه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بدعوات منها أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران علمنا أن ندعو فنقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك ورد في السنة النبوية أحاديث، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وكذلك الدعاء الذي في حديث أم سلمة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك يا أحبابي لا بد أن يكون للإنسان خبيئة عمل صالح، هذه تنفعه عند الوفاة في سكرات الموت تنفعه لا بد، وخاصة من صلاة في الليل لا يعلم بها أحد من الخلق، صدقة يتصدق بها خفية، ذكر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العبد ربه به وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة يتلو القرآن في خفية من الناس، وهكذا الأعمال الصالحة التي يخفيها العبد عن الناس تنفعه نفعا عظيما في تثبيت قلبه في الحياة، وكذلك أن يختم له بسببها في آخر حياته وعند احتضاره. بعد ذلك يا أحبتي ننتقل إلى علامة، إلى علامات السعادة وعلامات الشقاء، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. الله تعالى حدثنا عن حال السعداء وحال الأشقياء، يقول سبحانه وتعالى في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم وصف حال أهل السعادة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني يقول مدام أن كل شيء مكتوب نترك العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة، يقول عليه الصلاة والسلام، فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء، فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، ثم ذكر ابن رجب الحديث السابق حديث علي، ثم قال: ففي الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسرا وأن كلا ميسر وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. فإذا يا أحبتي، نأتي بعد هذه المقدمة إلى ذكر علامات السعادة. أول علامة يا أحبتي هي أنك تجد السعيد ميسر لعمل الصالحات، دائما هو في طلب عمل الصالحات، يصلي ويصوم ويدعو ويحج ويعتمر ويتصدق ويصل الرحم، كل هذا بتوفيق الله، وهذه بشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة. الإنسان ميسر، السعيد ميسر لعمل أهل السعادة، فأبشر بالخير والله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك من علامات السعادة ثناء الناس على الإنسان بالعمل الصالح وهو في هذه الدنيا حي. وقد ذكر الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العمل ويريد وجه الله ثم يسمع ثناء الناس عليه بذلك العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من عاجل بشرى المؤمن. إذن هذه بشارة للذي يعمل الصالحات ثم يثنى عليه بصلاحه دون أن يطلب هو ذلك، هو يريد وجه الله ويثنى عليه بأعماله الصالحة. كذلك يا أحبتي، شهادة المسلمين للإنسان حيا وميتا بصلاحه وخيريته ولو شهد له اثنان، هذا من عاجل بشراه. فتعلمون الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألوه: ما وجبت؟ قال: أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. فإذا ثناء الناس ومدحهم للإنسان دون أن يقصد ذلك، هو نفسه لا يقصد هذا، وإنما الناس تثني عليه بهذا وتشهد له بالخير، هذه علامة من علامات السعادة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يلخص عددا من علامات السعادة يخبرنا بها، فيقول رحمه الله تعالى: من علامات السعادة والفلاح، اسمع لكلام ابن القيم، من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، يعني كلما أعطاه الله علم وزاده علم يزداد تواضع للناس ورحمة بالناس. قال: وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، يعني كلما وفق لأعمال صالحة هذا يزيده خشوع وتضرع إلى الله وإنابة إلى الله وخوف من الله. قال وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، يعني كل ما تقدم به السن يقل حرصه على الدنيا والمنافسة فيها. قال وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، كلما أعطي مال يزداد بذلا وعطاء. قال وكلما زيد في قدره وجاهه، يعني صار صاحب جاه ويزداد جاهه وقدره في الناس، قال زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. كلما أعطي مكانة استعمل هذه المكانة وذاك الجاه في قضاء حاجات الناس. ثم يقول ابن القيم وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وتأمل هذا الكلام النفيس، يقول وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. قال الله تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده، ماذا قال سليمان فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه في سورة النمل. يقول ابن القيم فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه وتعالى، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. وانتهى هنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هنا مسألة، هل يمكن تحصيل حسن الخاتمة؟ نعم يمكن تحصيل حسن الخاتمة، نعم، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى في حياته بالاستقامة على طاعة الله والإقبال على الأعمال الصالحة والإعراض عما يغضب الله سبحانه، واستمر هذا العبد في هذا الخير كله إلى آخر حياته وثبته الله تعالى عليه، ثبت عند مماته ورزقه الله حسن الخاتمة، وبشرته الملائكة ملائكة الرحمة برضا الله ورحمته وفضله وجنته، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا عسله. فسأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الكتب رأيتها تضبطه عسله وبعضها تضبطه بشد تشديد السين، قالوا يا رسول الله ما عسله؟ قال يهديه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يعني في آخر حياته يوفقه الله تعالى لعمل صالح يستمر عليه في آخر سنوات عمره في آخر شهور حياته، ويقبضه الله تعالى على هذا العمل الصالح. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان أسباب سوء الخاتمة وكيف النجاة منها وكيف تحصيل حسن الخاتمة، يقول إن الذنوب والمعاصي تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع على هذا المحتضر الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة أعاذنا الله منها. ويقول سوء الخاتمة لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه، انتبه، لا يقع فيها من صلح وصلح ظاهره وباطنه، صلح مع الله جل وعلا وصدق في أقواله وأعماله. وهذا يدلك على أن الإنسان متى أصلح عمله ومتى أخلص لله جل وعلا فإنه موعود بحسن الخاتمة. هل نحن مطالبين بأحوال الناس أن نفتش عنها وننقب؟ هذا ظاهره خلاف باطنه ونحو هذا. أقول يا أحبتي، لسنا مطالبين بالتنقيب عن بواطن الناس. روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم فصبحناهم فهزمناهم، قال: وأدركت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم أو فلما غشيناه قال الرجل: لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف عنه الأنصاري، يعني الذي معه، أما أنا فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني يتعوذ بماذا؟ بقوله لا إله إلا الله حتى لا يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية لمسلم قال أسامة رضي الله تعالى عنه: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم مقال حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا الحديث يا أحبتي فيه دلالة واضحة على وجوب الحكم بالظاهر والتحذير الشديد من تجاوز الظاهر إلى الوقوع في الحكم على السرائر. الحكم على ما في القلوب ليس لنا، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: أفلا شققت عن قلبه؟ قال: فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. هذا متى؟ لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذهب، ذهيبة، يعني قطعة ذهب صغيرة بعث بها علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، بعث بها من اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها، فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. يقول ابن حجر: أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. هنا مسألة مهمة جدا، وهي قبل انتهاء المحاضرة: هل الإنسان إذا ختم له بخاتمة السوء يعني أنه سيخلد في النار؟ هو من أهل المعاصي، ختم له وهو يعمل معصية، وهو من أهل التوحيد. اسمع كلام العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: إذا مات العاصي وهو على معصية من الكبائر فهذا نقص في الإيمان، يدل على ضعف الإيمان ولا يدل على أنه كافر، فليس بكافر هذا المسلم الذي مات على معصية، بل هو يكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان إذا كان مسلما، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وعفى عنه ولم يعذبه بتلك المعصية. وإن شاء عذبه على قدر المعصية التي مات عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشيخ ابن باز: فما دون الشرك يعني من المعاصي وتحت مشيئة الله، فإذا زنى نقص إيمانه، وإذا سرق ضعف إيمانه، وإذا كذب نقص إيمانه، وإذا اغتاب نقص إيمانه، وإذا تعاطى شيئا من الربا نقص إيمانه وضعف إيمانه، وإذا تاب كمل إيمانه. فإن مات على شيء من المعاصي التي ذكرها الشيخ بن باز وغيرها من الكبائر، كل الكبائر، إذا مات على تلك المعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، وهو قد مات على إيمان ناقص، لكن معه التوحيد ومعه الإسلام وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. عرفتم؟ هذا هو الذي تدارسناه في كتب العقيدة، ويقرره هنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يقول: ثم بعدما يطهر في النار ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة ولا يخلد في النار أبدا. فالمسلم وإن عذب بذنوبه لا يخلد في النار. بقي مسألة أخيرة أختم بها على عجالة. هل يعني الحديث الذي تدارسناه ترك العمل الصالح؟ أقول إن هذا الحديث يحثنا على العمل الصالح والإخلاص لله فيه، ومعرفة المسلم أن الأعمال بالخواتيم يرشده إلى أهمية إصلاح السريرة والاجتهاد في الثبات على الخير والثقة بالله وصدق التوكل عليه وحسن الظن به، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا ما تيسر أن نتدارسه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس ويجعله في موازين حسناتنا، وأسأل الله أن نكون من المخلصين له، وأن يثبتنا على طريق الاستقامة ما أحيانا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من كل سوء ومن كل مكروه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.